بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله في المجلس 11 والأخير من مجالس سورة القصص. الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في دينه، ويعلمنا تأويل كتابه، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين. إن شاء الله نقرأ الآيات فواتيم، يعني سورة القصص، ثم نقف مع ما تيسر منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. طبعا احنا مرينا يعني في سورة القصص، من أول سورة القصص ذكر الله سبحانه وتعالى فيها. يعني حاولنا إن احنا نمر سريعا يعني أو في أول بعض المجالس على المواضيع اللي مرت معانا في سورة القصص، وممكن اللي يبقى ليه نوع تعلق يعني بما نقوله اليوم، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول سورة القصص قصة فرعون وموسى عليه السلام، وذكر ما كان من حال فرعون من علوه السياسي في الأرض، وعلوه بسلطانه وقوته وجنوده في الأرض، واستضعافه للمؤمنين، وقتله لبني إسرائيل، يقتل أبنائهم، يستحيي نساءهم، وإفساده في الأرض، إنه كان من المفسدين. ثم في آخر السورة، ثم طبعا بعد ذلك ذكر يعني لطف الله سبحانه وتعالى بموسى عليه السلام وأمه، وما كان من أحداث لموسى عليه السلام حتى نبأه الله سبحانه وتعالى وأرسله إلى فرعون وقومه، إلى فرعون وقومه. ثم ما كان من ذكر لبعض الشبهات وبعض الجدال الذي وقع من مشركي مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلت السورة إلى قصة قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قصة قارون وعلوه في الأرض كان في أول السورة، العلو السياسي والعلو بالملك والسلطان، وفي آخر السورة جاء العلو بالمال، يعني لو جاز نسميه العلو الاقتصادي، يعني أو إفساد قارون في الأرض بأمواله وكنوزه. وذكر في كل قصة من دول عاقبة كل من هؤلاء، سواء فرعون وهامان وجنودهما أو قارون، وإنه كان عاقبة كل منهم الهلاك بسبب علوه وفساده في الأرض. فجاءت خاتمة السورة عشان تضع قاعدة عظيمة تصلح لكل زمان ومكان. فقال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة ونجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه القاعدة تحدد أن الدار الآخرة، الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، الدار الأبدية الباقية، النعيم الأبدي الذي لا يحول ولا يزول بإذن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، بخلاف ما كان من علو فرعون بملكه وسلطانه، أو علو قارون بأمواله وكنوزه، ولا فسادا، لا فساد هذا بملكه واستضعافه للناس وقتله للناس وتعذيبه لبني إسرائيل، ولا الفساد الذي يريده أهل الأموال والكنوز بفتنة الناس عن دينهم كما مر معنا في الدرس الماضي. فالله سبحانه وتعالى قال أن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة دائما تكون للمتقين في الدنيا والآخرة. وقول الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة، يعني هي الدار الآخرة، هذا اللفظ جاء يعني بنفسه في لسه في قلناه في المرة اللي فاتت في قولي قوم قارون لقارون: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. الدار التي أمر قارون هو يبتغيها، كان في الدنيا معه الأموال ونصحه قومه وحثوه على أن يبتغي بماله هذا الدار الآخرة، ثم طغى قارون وعلى عليهم وبغى عليهم ورفض هذه النصيحة، فكان عاقبته الخسف بداره بالدنيا. وحتى أنه تلك الدار الآخرة كأنها في مقابل دار قارون، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. هذه الدار التي فرح بها قارون وتبطر بها على نعم الله سبحانه وتعالى وبغى بها على قومه، هذه الدار التي كانت من أعظم دور الدنيا، كان: وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. اللي كان أهل الدنيا يتمنون لو كان لهم مثلها، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. كل هذه الدار العظيمة المزخرفة المزينة لأهل الدنيا، فخسفنا به وبداره الأرض، آلت إلى زوال. وأما هذه الدار التي يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها في هذه الآية، تلك الدار الآخرة، هذه دار آخرة أبدية لا دار بعدها، لا يلحقها ما يلحق دور الدنيا من الزوال والفناء والنكد والتنغيص، هذا التنعم بهذه الدار، لا، الدار الآخرة ليس فيها كل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فقال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والآية هنا لا، يعني ما قالتش للذين لا يعلون في الأرض ولا يفسدون، بل قالت للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، من مجرد إرادة العلو. احنا هنا مش بنتكلم في إنسان على في الأرض زي فرعون، أو على قومه زي قارون، أو زي مشرك مكة، لا، مجرد إرادة العلو فقط في الأرض ومجرد إرادة الفساد في الأرض مذمومة عند الله سبحانه وتعالى. وده حتى يعني ممكن بعض الناس أصلا يكون يريد الشر وإلا ما يتمكن من فعله، يعني هو نفسه يبقى إنسان شرير ونفسه يعلو على الناس ونفسه يفسد في الأرض، بس هو معهوش. فهذه مجرد الإرادة فقط تكون مذمومة عند الله سبحانه وتعالى، وتكون سببا في إبعاد الإنسان عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وإبعاد الإنسان عن هذه الدار الآخرة اللي هي الجنة بسبب إرادته العلو والفساد، زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لاربعه نفر، يعني فرق ان الدنيا ممكن تكون لاربعه اقسام من الناس، يعني واحد معاه علم ومال فبيتقي ربنا في ماله وبيطلع امواله ديت في حقها، واحد تاني معهوش مال بس معاه علم فيريد ان هو يكون زي اللي معاه مال وعلم دوت فينفق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء. وفي الاثنين التانيين، واحد ربنا اداله مال ورزقه الله مالا ولم يرزقه علم، فهو بينفق ماله دوت في الفساد وفي المعاصي ولا يتقي فيه الله سبحانه وتعالى ولا يخرجه في حقه. فقال صلى الله عليه وسلم فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، يعني واحد معهوش مال، وده الشاهد من الحديث اهو، احنا بنقول انه ممكن انسان يكون يريد الشر لكن معهوش لا يتمكن من ان هو يفعل هذا الشر. فقال صلى الله عليه وسلم وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني اللي هو الانسان الفاسد اللي قبله اللي كان معاه فلوس وعمال ينفقها في المعاصي، فده واحد معهوش وبيقول يا رب يا ريتني او يتمنى ان هو يبقى معاه مال عشان ينفقه في معصيه الله. فقال فهو بنيته فوزرهما سواء، يعني هذا باخبث المنازل مع من كان معه الدنيا. فمجرد اراده الانسان للدنيا، اراده الانسان للعلو في الارض والفساد في الارض، ده مما يهلك الانسان والعياذ بالله. وضرر هذه الإرادة أصلا على دين الإنسان عظيم، إنه الإنسان الذي يريد الدنيا يحرص على الدنيا ويحرص على العلو والفساد في الأرض، خطر على خطر عظيم على دينه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني تخيل كده إنه في ذئبان جائعان يعني أرسل في غنم، اتطلقوا على مجموعة من الغنم أو على قطيع من الغنم وسبتهم فيهم، إيه اللي هيحصل؟ الذئاب هتقتل كل الغنم، هتفسد فيهم مفسدة عظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم الذئبان الجائعان دول بقى مش أفسد لهذه الغنم من فساد حرص المرء على المال والشرف لدينه، إنه حرص الإنسان على المال وعلى الشرف اللي هم العلو في الأرض، المال الشرف اللي هو العلو في الأرض والبغي، والمال اللي هو إرادته الدنيا فقط، فمجرد هذه الإرادات وهذا الحرص أفسد لدين الإنسان من فساد هذين الذئبين في هذه الغنم. فتخيل إنه خطورة إنه الإنسان يكون يريد العلو في الأرض والفساد حتى وإن لم يكن معه ما يتمكن به من هذا العلو والفساد. وهنا نقطة مهمة جدا إنه الإنسان يحرر إرادته في سيره الى الله سبحانه وتعالى. انت ماذا تريد؟ ممكن الانسان يبقى يعيش ويموت وهو مش عارف هو بيعمل، هو اتولد وعاش وسط الناس وعمل اللي الناس بتعمله وفضل يسير في هذا الطريق ويسير في الحياه ويتخبط في طرق الحياه وهو مش عارف هو يريد ايه؟ ماذا تريد؟ ده سؤال مهم الانسان يساله لنفسه انه يحرر هذه الاراده، انا ماذا اريد؟ هل اريد الدنيا؟ يعني انا لما بنزل اشتغل او انا بتعب او بتجوز او بصرف على اهلي وعيالي او بشتري حاجه، التعامل الانسان في الدنيا عموما او حتى بحثه عن منصب معين او ان هو يريد ان هو يكون له مكانه معينه في الدنيا، انت لماذا تريد هذا؟ الانسان انت عارف انت بتبحث عن ايه؟ عارف ارادتك الحقيقيه ماذا تبتغي بها؟ فدي نقطة مهمة أن الإنسان يحرص على تحرير هذه الإرادة، أن هو لا يكون ممن يريد العلو في الأرض والفساد وهو لا يشعر. أنت تبقى بتعمل الحاجة وبتبحث عن المنصب وبتبحث عن دنيا معينة، أنت مش متخيل أنك تريد بهذه الأعمال أو بهذه الدنيا العلو والفساد في الأرض وأنت لا تشعر. يبقى دي نقطة مهم، يعني مسألة إنه الآية لم تذكر العلو والفساد كأعمال وإنما ذكرت الإرادة، مجرد الإرادة فقط، فما بالك بقى اللي بيعلو ويفسد؟ يعني ده برضه مش معنى كده إنه اللي لا يريد بس أو اللي يريد العلو والفساد بس هو اللي مش هيبقى ليه الدار الآخرة، لا طبعا، من باب أولى الذي يعلو على الناس في الأرض ويفسد هيكون حاله أسوأ ممن يريد العلو والفساد ولم يصلهما، زي ما في السورة حتى العلو والفساد في السورة ورد عند فرعون في أول السورة، قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون علا في الأرض علوه وجعل أهلها شيئا يعني يستضعف طائفة منهم، الآخر الآية إنه كان من المفسدين، فالعلو السياسي والفساد في الأرض بالملك والسلطان كان عاقبته الهلاك عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعافينا. وفي آخر السورة قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ده علو في الأرض أهو، يعلو على الناس ويبغي عليهم ويفرح بما معه من الدنيا، ده علو في الأرض. وقالوا ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، فده فساد في الأرض الإنسان بيبغيه بماله. فسواء إرادة الإنسان للعلو في الأرض أو فساد، أو إنه يزداد درجة من ذلك فيعلو ويفسد، إن هو أرادها ثم بحث عنها ثم حصل العلو والفساد في الأرض فجعل يعلو على الناس ويفسد في الأرض. حتى كلمة علوا في الأرض بعض المفسرين قال إنه ده في نوع من دناءة همة هذا الذي يريد العلو في الأرض والفساد. تخيل واحد عايز يعلو فين؟ في الأرض. فيعني ده إنسان ترك العلو الحقيقي والعلو في السماء والعلو عند الله سبحانه وتعالى، أن يكون له منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه زي ما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ولو شئنا لرفعناه بها. العلو الحقيقي أن الله يرفع الإنسان بآياته، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى، لكنه أخلد الأرض واتبع هوى. فمثله كمثل الكلب، إنه دي نوع من دناءة همة الإنسان وبحثه عن ما يشبع به شهواته وهواءه فقط، ولا يبحث عن علو حقيقي، هو عايز يغذي هذا الشعور ان هو يكون عاليا على الناس وما الى ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. حتى وان علم هؤلاء في الارض، حتى وان افسدوا في الارض، فالعاقبه للمتقين باذنه سبحانه. العاقبه للمتقين في الدنيا ان تمسكوا بتقواهم وتمسكوا بدينهم وأقاموا دين الله سبحانه وتعالى كما يريد سبحانه وتعالى، فالعاقبة لهم. ده له شواهد كثيرة في القرآن وفي الواقع. وكذلك العاقبة للمتقين في الآخرة، حتى وإن علا هؤلاء في الأرض ولم يصب التمكين، يعني إنسان عاش حياته ومات، هو كان متقيا لله سبحانه وتعالى ولكنه لم يدرك هذا التمكين وهذه العاقبة للمتقين في الأرض، فالعاقبة ستكون له في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، إنه هيقف بين يدي الله ويثيبه الله على صبره وعلى تقواه، حتى في وسط هذا العلو في الأرض من أهل الباطل وإفساد أهل الباطل في الأرض وفتنتهم الناس عن دينهم، ظل هذا ثابتا على دينه وظل متمسكا بما آتاه الله سبحانه وتعالى من آيات ومن دين ومن علم، وظل متمسكا بتقواه، فلم يدخل في المعاصي ولم يدخل في فيما أراده له أهل العلو والفساد في الأرض. قال والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، إنه الحسنة يجزى الإنسان عليها بخير منها. وطبعا في آيات تفسر هذا الخير بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. تتخيل أنه إنسان يأتي بحسنة، عمل حسنة واحدة، فيكون له كل هذا الخير من الله سبحانه وتعالى. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن هذا الإنسان الذي جاء بالسيئة إلى ربه، الله سبحانه وتعالى عدل، لا يجازيه عليه، لا يضاعفها عليه كما ضاعف الحسنات لأهل الحسنات، بل يجزيه بمثل ما عمل إلا ما كانوا يعملون، فقط مثل السيئة التي أتى بها. وزي ما يقول ابن كثير إنه دول مقامين في تعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه، إنه في مقام الفضل، الله يعامل عباده المحسنين عباده الصالحين بمقام الفضل، إنه يتفضل عليهم ويكرمهم ويحسن إليهم، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، الله سبحانه وتعالى يحسن لمن أحسن في عبادته في الدنيا. وده في مقابل مقام العدل للإنسان المسيء المجرم الذي أتى الله سبحانه وتعالى بالذنوب وبرزه بالمعاصي، يأتي يوم القيامة الله يحاسبه بعدله سبحانه وتعالى، لا يظلمه وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، فيجازيه بمثل ما عمل. من جاء بحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. بعض المفسرين ذكر أنه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي هذا المعاد هو فتح مكة. طبعا إن الذي فرض عليك القرآن يعني نزل عليك القرآن وأمرك بتبليغه للناس، وفرض ما فيه من أحكام وأوامر ونواهي عنه. فإن الله الذي فرض عليك هذا القرآن لرادك إلى معاد. هذا المعاد قال المفسرون، بعضهم قال فتح مكة، إن ربنا سبحانه وتعالى كما فرض عليك هذا القرآن سيردك إلى فتح مكة. وطبعا بعض المفسرين أصلا في خلاف في هذه الآية تحديدا، أو هذه الآيات، إن هي نزلت إمتى. هي طبعا معلوم سورة القصص، وأظن إحنا كنا اتكلمنا في أول سورة إن سورة القصص مكية، يعني نزلت في مكة. فبعض المفسرين قال إن هذه الآيات نزلت بين مكة والمدينة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يريد الهجرة، يريد أن يصل إلى المدينة، وخرج من الغار وصار في طريق المدينة. فعندما وصل إلى الجحفة كأنه صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى مكة، ويعني وقع في قلبه شيء من حزنا على فراق مكة وفراق بلده ووطنه صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآيات تسكينا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية له، ووعد من الله سبحانه وتعالى له أنه سيعيده إلى مكة مرة أخرى. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهنا يعني بعض المعاني ممكن ناخدها من هذه الآية. أول شيء إن خروج الإنسان من بلده في سبيل دعوته، إنه الإنسان يجبر على خروجه من بلده ووطنه في سبيل دعوته، وإنه يتحمل هذه الرسالة أمام الله سبحانه وتعالى، وتحمل هذا الدين، أمر ثقيل إنه الإنسان يخرج بسبب هذا. ولا يخفف هذا الثقل وهذا الهم عن الإنسان إلا كلام الله سبحانه وتعالى، إلا إنه يكون قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، وقلبه مرتبط بكلامه، وإنه يكون عنده من الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى واليقين بأن الله منجز له ما وعده. ده اللي بيخفف على الإنسان هذا. ولذلك بعض المفسرين قال إن الذي فرض عليك القرآن وحملك هذا التكليف الصعب بالعمل بالقرآن وتبليغ القرآن سيثيبك عليه، إنه هذا الحمل ثقيل، وهذا الخروج من بلدك لتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى ولما فيه مصلحة هذه الدعوة وهذه الرسالة، وإن كان ثقيلا عليك فالله سبحانه وتعالى يثيبك عليه. الله لن يترك عبدا تحمل دينه وبلغه للناس وأراد أن هو يعلمه ويدعو الناس إليه. الله سبحانه وتعالى لا يتركه، بل وعد الله سبحانه وتعالى أنه يرد هذا الإنسان إلى معاد، أنه هو يرد إلى ما فيه الخير له. فقال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وبعضهم قال: إن الذي فرض عليك القرآن، يعني ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزل عليك هذا القرآن لا يصعب عليه شيء بعد ذلك سبحانه وتعالى. أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من مكة ومهاجرا إلى المدينة، وكان الرؤية صعب إنه يرجع لها تاني، أخرجه قومه صلى الله عليه وسلم، وهم حينئذ في منعة وعز وسلطان، ومعهم قوة، والعرب كلهم معاهم، ولسه دعوة الإسلام لم تنتشر ولم يدخل الناس في دين الله أفواجا، فلسه المشركون هم اللي معاهم القوة، فصعب إنه يرجع تاني. فهذا الشوق في قلب النبي صلى الله عليه وسلم للرجوع، الله سبحانه وتعالى أخبره أن القرآن، الله سبحانه وتعالى أنزل عليك هذا القرآن فلا يصعب عليه شيء بعد ذلك. زي ما مر في، أو مش مر يعني، زي ما في بعض سور القرآن قال الله سبحانه وتعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. دي في أواخر سورة الأعراف، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصص استضعاف الأنبياء وما حدث لهم من أقوامهم من فتن وبلاءات، قال سبحانه وتعالى في آخر السورة: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الربط بين ولاية الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء ولمن تبعهم، وهذا ربط هذه الولاية بتنزيل الكتاب، وأن الله سبحانه وتعالى أعظم تجلي لولايته لعبد من عباده أن هو ينزل عليه الكتاب. يعني دي أعظم نصرة وأعظم رحمة وأعظم معية من الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده. فكل أي حاجة بعد نزول الكتاب، وأي حاجة بعد تعليم الكتاب، أقل من تنزيل الكتاب. زي ما برضو في سورة إبراهيم، لما في الصفحة الثالثة بقى في الكلام عن تكذيب الأقوام لرسلهم، قال الله سبحانه وتعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. إنه الإنسان الذي هداه الله سبحانه وتعالى سبيلا وعلمه القرآن وهداه إلى دينه، دي أعظم فضل من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فكل ما سوى ذلك سهل ولا يصعب عليه سبحانه وتعالى أن هو يرزقك ما دون إنزال القرآن. فإن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، وزي ما هيأتي في الآية اللي جاية: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. إنه ما تستبعدش إنك ترجع تاني. فقال سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. وحتى الكلام عن القرآن في آخر سورة القصص، اللي هي طبعا جزء من القرآن، وقال سبحانه وتعالى إنه ذكر في هذه السورة قصة موسى عليه السلام، وما وعد الله سبحانه وتعالى أمه إن هو سيرده لها، يعني فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رده إليك وجعلوه من المرسلين. فهذا الوعد جاء في أول السورة، ثم خروج موسى عليه السلام من مصر لما بلغ أشده وحصلت المشكلة فخرج منها خائفا يترقب، رجع موسى عليه السلام إلى مصر مرة أخرى نبيا رسولا. فالذي فرض عليك هذا القرآن الذي فيه هذا القصص وفيه أخبار الأنبياء يخبرك أن الله عز وجل سيعيدك إلى مكة مرة. ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. لا يضرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يضره تكذيب المكذبين وعنادهم، يكفيه فقط أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه هو الذي على الحق وأن أعداءه على الباطل، وهذا يكفي، هذا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله يكفيك. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وبعض المفسرين طبعا قل ربي أعلم من جاء بالهدى دوت، يعني نوع برضو ربط بما جاء في السورة، إنه الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه كما قال موسى لقومه لما كذبوه. سيدنا موسى لما راح إلى فرعون وقومه وقالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا، قال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك، وهذا هو سبيل الأنبياء وسبيل الصالحين، هم هيكذبوا وهيعادون في الله سبحانه وتعالى وفي دعوتهم إلى الله، وهو نفس المشهد ونفس الكلام، لا يتغير، لأنه هي رسالة واحدة يبلغها أو ينزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء. قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وبعض المفسرين قال المعاد فتح مكة زي ما قلنا، وبعضهم قال المعاد هنا هو البعث، أو البعث والحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن الله سيردك إلى مشهد البعث ومشهد الحساب، ويقتص لك من هؤلاء، أو يحكم بينك وبينهم. وطبعا بعضهم يعني بيحاول، بعض المفسرين حاول يشوف الحكمة أو الرابط بقى بين الذي فرض عليك القرآن لردك إلى البعث أو إلى الحساب. فقالوا إنه الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن وفرضه على عباده وكلفهم بالعمل به، لابد أن يجعل لهم معادا يحاسبون فيه على أعمالهم. إنه لا يتصور هذا، يعني سبحانه وتعالى إنه ليس من حكمة الله سبحانه وتعالى إنه يكلف الناس بأعمال ويكلف الناس بعبادات وينزل عليهم هذا القرآن ويأمرهم فيه وينهاهم، ثم نيجي في الآخر نلاقي العمل زي اللي ما عملش، أو ما يبقاش فيه موعد لحساب هؤلاء ليجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء على إساءته. فلذلك قال سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وحينها يحكم الله سبحانه وتعالى بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، والله يعلم، ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وسيحاسب من هو في ضلال مبين على ضلالهم، وسيجزي من جاء بالهدى على مجيئه بهذا الهدى واتباعه لأمر ربه سبحانه وتعالى. وزي ما بنقول، لما كان الرد إلى مكة، لما كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فنظره إلى مكة بعد ما تركها ومر في طريقه إلى المدينة، فتخيل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم بيلف وشه بيتأمل في هذا الطريق الذي سلكه، ومستبعد صلى الله عليه وسلم أن هو يرجع تاني لضعف المسلمين وقوة الكافرين، وحزين صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى سكن قلبه صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، فحتى نزول القرآن: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فنزول القرآن نفسه كان شيء بعيد، ما كانش حد يتصوره، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يتوقع أو يتصور أن ربنا سبحانه وتعالى هيختصه وهيصطفيه بهذه الرسالة. ولكن هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، ده نزول هذا القرآن كان رحمة من الله لعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، الذي ألقى إليك الكتاب وأعطاك الرسالة رحمة منه بك، ولم تكن ترجوها، ما كنت ترجوها وما كنتش بتفكر فيها، هل يحرمك من أمر ترجوه وتحبه؟ ده من المعاني الجليلة، أن الله سبحانه وتعالى الذي أنعم على عبده بالهداية والتوفيق لدينه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني أنت ما كنتش تتصور أن ربنا سبحانه وتعالى يهديك لذلك، وأنه ده محض فضل من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فهل يحرمك الله سبحانه وتعالى من شيء ترجوه وتحبه وأنت ما كنتش تتصور أنه هينزل عليك مثل هذا الكتاب؟ فتخيل كده وقع هذه الآية، وقع سماع هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المشاعر المختلطة، أنه الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. والله سبحانه وتعالى كان يعلم ما يستلج في صدر نبيه صلى الله عليه وسلم، وما يدور وما كان في صدره من هم صلى الله عليه وسلم. فكان كما حتى في قول عائشة رضي الله عنها قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. أن الله سبحانه وتعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يحب ويرجو، ويجيب دعاءه وينصره على أعدائه سبحانه وتعالى. قال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. فإنزال هذا القرآن، إلقاء هذا الكتاب إليك، يقتضي أن تشكر نعمة ربك. ولذلك قال: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني لا يكن منك أي نوع من أنواع المظاهرة أو المعاونة للكافرين، الذين زي ما قال الله سبحانه وتعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا. إنه الكافر بيعاون بعضهم بعضا على معاداة الله سبحانه وتعالى ومعاداة دين الله. فلا يكن للمؤمن، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني ما تعنش اللي بيعادي الله سبحانه وتعالى. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، مهما رأيت من علو هؤلاء في الأرض وتمكنهم من الدنيا، وكنت تبحث عن قوة أو شيء تنصر به دين الله أو تمكين في الأرض أو شيء، لن يكون هذا بمظاهرة الكافرين. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. الإنسان يحذر من أن هو يدخل في هذا الطريق، طريق معاونة الكافرين والوقوف في صف الكافرين والعياذ بالله. طبعا المفسرين يعني ذكروا زي ما يأتي معنا في قوله: ولا تكونن من المشركين وغيره، انه الخطاب هنا وان كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به او المراد به امته، لانه صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه ان هو يكون ظهيرا للكافرين او ان هو يكون من المشركين، ولا تكونن من المشركين او مثل ذلك. فالخطاب له والمراد هو امته صلى الله عليه وسلم. فاحنا نحذر الانسان يحذر من هو، وكما قال الله سبحانه وتعالى في اواخر سوره هود: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. انه الانسان لو ركن الى الذين ظلموا او ظاهر الكافرين لن ينصر، مش هيعرفوا ان هم ينصروه، وهي هيكون بيتخلى عن ولاية الله سبحانه وتعالى له إن ظهر الكافرين. وبعض المفسرين قال: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي لا تترك ما أمرك الله سبحانه وتعالى به من التمسك بالكتاب وتبليغ هذا الكتاب للناس، فتكون بذلك ظهيرا لهم على كفرهم. إنه من معاونة الإنسان للكافرين، إنه ممكن الواحد يتصور إن معاونة الكافرين دي يعني إن أنا أروح أساعدهم أعمل حاجة، ده نوع من أنواع طبعا مظاهرتهم، لكن من أنواع مظاهرة الكافرين إنك تترك دينك، إنك تترك ما أمرك الله سبحانه وتعالى به من التمسك بهذا الدين وتبليغ هذا الدين وتحمل مسؤولية هذا الدين وتبليغه للناس ودعوة الناس إليه. ده نوع من أنواع مظاهرة الكافرين، إنك بتفتح لهم الساحة لينشروا كفرهم في الأرض وفي الناس، وينشروا فسادهم ويعلون على أهل الأرض بفسادهم وكفرهم. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، حتى أقل درجات المظاهرة أنك تترك ما أنت عليه من الحق. وحتى لو لم يصدر من الإنسان مظاهرة للكافرين، فما تخليهمش يصرفوك عن آيات القرآن، بل تمسك بها واعمل بها حتى لو أنت مش هتظاهرهم على ذلك. فقال سبحانه وتعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. لو لم تعاونهم معاونة مباشرة فلا يصدنك، وده معنى ما ذكره بعض المفسرين اللي قلنا إنك ما تتركش أمر الله سبحانه وتعالى. فقال: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك، استمر على هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله، طريق نصر دين الله سبحانه وتعالى. ما تخليش شيء يصرفك عن هذا الطريق. أعرض عنك المشركون أو أقبلوا، أذوك أو لم يؤذوك، جادلوك وألقوا الشبه عليك وعلى كلام الله سبحانه وتعالى، اقترحوا عليك وحاولوا إن هم يفتنوك ويحطوا خطط للمداهنة والتقريب ونقرب المسافات، لا تركن إليهم ولا تركن إلى شيء من الدنيا التي يدعونك إليها، وادعو إلى ربك. وحتى قوله سبحانه وتعالى: وادعو إلى ربك، هذه هي دعوة الأنبياء ودعوة ورثة الأنبياء، دعوة إلى الله، لا يدعون إلى نفوسهم، لا يدعون إلى أقوامهم ولا لهواه ولا مكاسب دنيوية مثلا هتحققها من وراء الدعوة، ولا بتدعو إلى وطنك وإلى العلم اللي أنت بتتبعه ولا إلى رئيسك، أنت بتدعو إلى الله. الإنسان اللي بيدعو إلى الله يتمسك بهذا الطريق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا أدعو إلى الله وفقط. وده تمسك الإنسان بآيات الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يصده شيء عن آيات الله، هو اللي بيجعله ثابت على هذا الطريق، على هذه السبيل، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك جاء في هذه الآية: وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. كتير برضو أو بعض المفسرين زي الطبري وغيره قالوا: ولا تكونن من المشركين، زي ما قلنا فلا تكونن ظهيرا للكافرين، قال بتركك الدعوة إليه سبحانه وتعالى وتبليغ آياته للناس. إنه مجرد ترك الإنسان للدعوة إلى الله وتبليغ آياته للناس، وكده ممكن يكون أشرك مع الله سبحانه وتعالى، أو اتبع سبيل المشركين، صار واحدا منهم وهو لا يشعر إنه ترك دينه وترك التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقلنا إنه جاء يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه هذه الآية، هذه الآيات يعني خطاب للنبي، لأهل دين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم لا يظاهروا الكافرين، وإن هم لا يصدهم شيء عن آيات الله، وإن هم يسيروا على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن هم يحذروا من إن هم يكونوا من المشركين، أو يقفوا مع المشركين في صف واحد والعياذ بالله. قال: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ده زيادة بيان وتأكيد على هذا المعنى، معنى أن الإنسان يحذر من أن يدخل في سلك المشركين أو يقف مع المشركين في صف واحد فيدعو مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعبد، لا أحد يستحق العبادة ولا شيء يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه. حتى المفسرين لهم اختلاف يعني في كلمة الوجه هنا، ما الذي أريد بها؟ فبعضهم قال المراد بالوجه كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته سبحانه وتعالى، أن كل زي ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من على هذه الأرض يفنى ويهلك ويبقى الله سبحانه وتعالى وحده ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إن كل شيء ممكن إن الإنسان يدعوه من دون الله أو إن هو يشركه مع الله سبحانه وتعالى في العبادة كل ذلك يهلك، لا يستحق أحد أن يعبد إلا هو سبحانه، ولا يستحق أحد أن يراد بالأعمال إلا هو سبحانه، ولا أن يخاف منه، ولا أنك تعتمد عليه لا مال ولا سلطان ولا إنسان معين رئيس أو إنسان معه سلطة أو بيستضعفك، ولا فكرة الإنسان متمسك بها أو يظن أن هي دي اللي فيها نجاحه، ولا عمل معين الإنسان متمسك به، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فالإنسان كيف يدعو الإنسان مع الله إلها آخر؟ كيف يرجو أحدا غير الله؟ كيف يخاف من أحد غير الله سبحانه وتعالى؟ كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا كان يعني التصور كده انه يعني معنى كل شيء هالك الا وجهه في هذا السياق انه لا تدعو مع الله الها اخر لان كل شيء هالك الا وجهه، انه اللي انت بتدعوه من دون الله سبحانه وتعالى او اللي انت خايف منه من دون الله سبحانه وتعالى زيه زيك، انتوا الاثنين هتهلكوا، كل شيء هالك الا وجهه، انت خايف منه ليه؟ او انت بترجوه هو ليه؟ او بتعبده هو ليه؟ أو بتسمع كلامه هو ليه من دون الله؟ أو أنت بتريد هذه الدنيا ليه؟ ما أنت هتهلك أنت وهي، أنت لماذا تبحث عن كل هذه الأمور؟ وزي ما كنا اتكلمنا قبل كده فكرة إنه مش ضروري إنه الإنسان يبقى عشان يبقى بيشرك بالله إن هو يكون محطة صنم وبيسجد له، الشرك بالله له أبواب واسعة، حتى إرادة الإنسان هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، انه في انسان عبد هواه وعبد اهواءه وشهواته وبقى واحد عبد الفلوس، عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، وده اظن مر معنا في الكلام عن قوله سبحانه وتعالى في سورة القصص انه متاع الحياة الدنيا وزينتها، يعني وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير من وهذا السياق يعني من الآية. ففكرة إن الإنسان يعبد شيء مع الله أو يدعو من دون الله سبحانه وتعالى شيء، هو كده عنده إشكال في تقرير هذه العقيدة في قلبه، إن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، فإيه اللي يخليك تبحث؟ وبعض المفسرين قال إنه كده القول الأول إن المراد بالوجه هو ذات الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء هيهلك إلا الله سبحانه وتعالى، ذاته لا تهلك سبحانه وتعالى. وبعضهم قال إن كل عمل يعمله الإنسان في هذه الدنيا مصيره إلى الهلاك وإلى الضياع إلا ما كان لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني كده معناها كل عمل هالك إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. زي ما أتى في بعض آيات القرآن قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، الإنسان اللي هيشرك عمله خلاص ليس له قيمة. ولذلك بعض المفسرين قال في قوله من جاء بالحسنة فله خير منها، الآيات اللي مرت معانا قالوا إن المراد هنا فله خير منها الإنسان اللي جاء بالحسنة، إنه في إنسان ممكن يعمل الحسنة ولا يجيء بها، لأنك عملت هذه الحسنة ليس لوجه الله، فأنت من جاء بالحسنة إنك هتعمل الحسنة وتجيبها معاك تقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فده معناها إن هذه الحسنة كنت تريد بها وجه الله، بخلاف الإنسان اللي أشرك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، انه العمل الذي يشرك الانسان فيه مع الله احدا هذا العمل يضيع يهلك، والله ليس له قيمه ولا وزن عند الله، تركته وشركه. فقال: ولا تدع مع الله الها اخر، لا اله الا هو، كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم اليه ترجعون. الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم وحده سبحانه، لا شريك له، هو الذي يحكم بين عباده بما شاء سبحانه وتعالى، ويقضي فيهم بما شاء. مش انسان يقدر ان هو يرد حكم الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده، انه الله اذا اراد الله سبحانه وتعالى وحكم لانسان ان هو ينصره، او هذا الانسان يرجع الى وطنه، زي ما مثلا حكم لنبيه صلى الله عليه وسلم ان هو يرجع الى مكه، ما فيش حد يقدر يقف امام تقدير الله ولا حكم الله ولا امر الله سبحانه وتعالى، مهما كانت قوته، مهما كان سلطانه، مهما كان ما معه من الدنيا، زي ما مر معانا في قصه فرعون وقارون، له الحكم سبحانه وتعالى. لما امر سبحانه وتعالى وقضى ان موسى هيرجع الى امه ويكون له النصره على فرعون، وان فرعون هيهلك في هذا السبيل، فمضى امر الله سبحانه وتعالى ومضى حكمه. لم يستطع فرعون بجنوده وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، صوت واحد، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم، هو الذي يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى. قارون وما كان معه من الدنيا والاموال والزينه والكنوز كل ده، واراد ان هو يفتن قوم، فخرج على قومه في زينته وظن انها لا تبيد ابدا، وقال انما اوتيت على علم عندي، له الحكم سبحانه وتعالى، فخسفنا به وبداره الارض. مشركو مكه انفسهم لما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وحكم سبحانه وتعالى عليهم ان هم هيقتلوا وان هو هينصر عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، فقتلوا في بدر ونصره الله عليهم ورده الى مكه منتصرا عزيزا صلى الله عليه وسلم، فهدم الاصنام حول الكعبه واقام دين الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم، اذا حكم بشيء فحكمه نافذ، لا يرده شيء ولا يقف له شيء، له الحكم وإليه ترجعون. هذا ختام جليل لسورة القصص، وما مر فيها من مشاهد للصراع بين الحق والباطل، سواء في قصة فرعون أو قصة النبي صلى الله عليه وسلم وجداله مع قومه والشبهات التي ألقوها، أو قارون وقومه، كل هذه الصراعات على الحكم وعلى الأموال وما سوى ذلك، نهاية كل ده في الآخر: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، سترجعون كلكم إلى الله سبحانه وتعالى فيحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء على إساءته. هذه الآية جاءت في ختام السورة عشان تؤكد هذه الحقيقة العظيمة التي قامت لأجلها السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجل هذه الحقيقة، حقيقة التوحيد. كل الدعوات تسقط أمام هذه الدعوة، دعوة التوحيد ودعوة لا إله إلا الله. كل الأفكار اللي في الدنيا تصغر أمام هذا، كل السلطان والملك اللي في الدنيا يسقط ولا يكون له قيمة أمام التوحيد، أمام لا إله إلا الله. ف يعني في ختام السورة، ويعني احنا باذن الله يعني نكون كده انتهينا من الكلام عن السوره، بس نذكر انفسنا بهذه المعاني الجليله التي مرت معنا في السوره، من ان الله سبحانه وتعالى اذا قضى شيئا فلا راد لقضائه، وان الله ناصر عباده المؤمنين المتقين اذا تمسكوا بدينهم واقاموا امر الله سبحانه وتعالى في الارض، وأن الإنسان يجب أن يتمسك بآيات الله سبحانه وتعالى وبكتاب الله سبحانه وتعالى، ويحقق هذه التقوى الدنيا لتكون له العاقبة عند الله سبحانه وتعالى، سواء في الدنيا أو في الآخرة، أن هو لا يبتغي بشيء من الدنيا، لا يبتغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يبتغي إلا الدار الآخرة عند الله وثواب الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، وأنه لا يكون ممن يريد علوا في الأرض أو فسادا، وأنه يقف للطغاة ومن أراد أن يفسد على الناس دينهم ويفسد في الأرض بنشر المعاصي والفواحش وإنفاق الأموال في نشر هذه المعاصي. نحن نذكر أنفسنا ونقرأ سورة القصص مرة أخرى ونعيد تذكير أنفسنا بهذه المعاني مرة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا التقوى والتحقق بهذه التقوى وأن نكون من الموحدين المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. لو أي أحد عنده سؤال أو شيء إن شاء الله. جزاكم الله خير. نقف إن شاء الله عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.